بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الموافقات للعلامة الشاطبي رحمه الله تعالى. وقد فرغنا من القواعد الأولى النفيسة التي ذكرها رحمه الله تعالى في بداية الموافقات، وأنا أرى أن هذه القواعد من أنفس ما في الموافقات، فلعل بعض الإخوة جزاه الله خير يختصر هذه القواعد، القاعدة مثلا في صفحة بصفحتين يختصرها لتصبح بحثا مثلا 15 صفحة أو إلى 20 ويوزعها على الإخوة، يكون هذا أفضل وتبقى معك. هو تلخيص القسم الأول في الكتاب، وهو القواعد التي ذكرها رحمه الله تعالى في أول الكتاب، هي مقدمات. نعم، انتقل بعد هذا إلى كتاب الأحكام، إلى كتاب الأحكام والحكم وضعي وتكليفي، تكليفي ووضعي. جعل القسم الأول عندنا في الطبعة اللي معانا من 169 إلى 297، ده ما يتعلق بالحكم الايه؟ التكليفي. قال القسم الاول خطاب التكليف. قال بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب الأحكام. والأحكام الشرعية قسمان، أحدهما يرجع إلى خطاب التكليف، والآخر يرجع إلى خطاب الوضعي. أحكام تكليفية وهي خمسة: واجب ومستحب في الأمر، محرم ومكروه في النهي، ومباح بينهما. والآخر يرجع إلى خطاب الوضع: أمارات، علامات، أسباب، شروط جعلت دالة على أحكام الشارع. فالأول ينحصر في الخمسة اللي هو الواجب والمحرم المستحب والمكروه والمباح، فلنتكلم على ما يتعلق بها من المسائل، وهي جملة. قال وهي جملة عن جملة المسائل يعني. قال القسم الأول خطاب التكليف. المسألة الأولى في المباح، بدأ بالمباح. قال: المباح من حيث هو مباح لا يكون مطلوب الفعل ولا مطلوب الاجتناب، يعني من حيث هو لذاته. ويعرف الأصوليون ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. أما كونه ليس بمطلوب الاجتناب، لا مطلوب الفعل ولا مطلوب الاجتناب، أما كونه ليس بمطلوب الاجتناب فلأمور: أحدها أن المباح عند الشارع هو المخير فيه بين الفعل والترك من غير مدح ولا ذم، من حيث هو لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. لكن قد يتعلق المباح بمأمور به بشيء، فيكون مأمورا به لهذا الشيء أو منهيا عنه لهذا الشيء. أنت الأكل نفسه مباح في ذاته، لكن إن أشرفت على الهلاك تعلق به حكم وهو وجوب الأكل، أو تعلق به أمر وهو أنك أكلت لتضر نفسك، تعلق به حكم والتحريم، أنك يصبح الأكل لك حراما إن أضررت بنفسك، أو واجبا إن كنت إذا تركته فإنه تهلك. أما من حيث هو مباح، لا على، يقول لا تعلق به ذم ولا مدح لا على الفعل ولا على الترك، فإذا تحقق الاستواء شرعا والتخيير لم يتصور أن يكون التارك به مطيعا لعدم تعلق الطلب بالترك. تارك المباح لن يكون مطيعا ليه؟ لأن الشارع ما علق شيئا على الترك. فهذا كله من حيث هو، فإن الطاعة لا تكون إلا مع الطلب، ولا طلب فلا طاعة. الأمر الثاني أن المباح مساوي للواجب والمندوب، فإن كل واحد منهما غير مطلوب الترك. فكما يستحيل أن يكون تارك الواجب والمندوب مطيعا بتركه شرعا لكون الشارع لم يطلب الترك فيهما، فكذلك يستحيل أن يكون تارك المباح مطيعا شرعا. الشارع أمر بالواجب والمستحب، فلو ترك الواجب والمستحب هل يقال هذا مطيع شرعا؟ لا، بالعكس لازم شرعا، ليه؟ لأن الشرع لم يطلب الترك. كذلك المباح الشرع لم يطلب الترك، إنما سكت. لا يقال إن الواجب والمندوب يفارقان المباح بينهما مطلوب الفعل، فقد قام المعارض لطلب الترك وليس المباح كذلك، فإنه لا معارض لطلب الترك فيه، لأننا نقول كذلك المباح فيه معارض لطلب الترك وهو التخيير في الترك، فيستحيل الجمع بين طلب الترك عينا وبين التخيير فيه. نعم، طالما أن أصل الحكم فيه التخيير فكيف تطلب الترك؟ يبقى أنت جمعت حكمين الآن. الثالث أنه إذا تقرر استواء الفعل والترك في المباح شرعا، فلو جاز أن يكون تارك المباح مطيعا بتركه، جاز أن يكون فاعله مطيعا بفعله من حيث كان مستويا بالنسبة إليه، وهذا غير صحيح باتفاق ولا معقول في نفسه. الرابع، إجماع المسلمين على أن نذير ترك المباح يلزمه الوفاء بنذره بأن يترك ذلك المباح، وأنه كنذر فعله. يعني لو واحد قالك نظرت أن أترك المباح، لا يلزمه الوفاء بإيه؟ أن ناذر ترك المباح لا يلزم الوفاء بنذره بأن يترك ذلك المباح، وأنه كنذر فعله. وفي الحديث من نذر أن يطيع الله فليطيع، فلو كان ترك المباح طاعة للزم بالنذر لكنه غير لازم، فدل على أنه ليس بطاعة. وفي الحديث أن رجل نذر أن يصوم قائما ولا تضل، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس وأن يستظل ويتم صومه. قال مالك أمره عليه الصلاة والسلام أن يتم مكان الله طاعة ويترك مكان الله معصية، فجعل نظر ترك المباح معصية كما ترى. ليه؟ لأنه ليس مطلوب الترك عشان تتعبد بهذا. طيب، المهم ذكر أوجها في ذلك وهي واضحة في مسألة أن المباح لم يتعلق بأمر ونهي بذاته، إذن لا تكون مطالبا بالترك ولا مطالبا بالفعل من حيث هو، إلا إذا تعلق بشيء شيء من ذلك. إلى أن قال نعم إذا ترك إيه؟ لا، صحيح أن الله كفارة له، وبعض العلم يرى فيه كفارة. فإن قيل بعد أن ذكر هذه الأوجه، فإن قيل هذا كله معارض بأمور، أحدها أن فعل المباح سبب في مضار كثيرة، منها أن فيه اشتغالا عما هو الأهم في الدنيا من العمل بنوافل الخيرات وصدا عن كثير من الطاعات، ومن أنه سبب في الاشتغال عن الواجبات وسيلة إلى الممنوعات، لأن التمتع بالدنيا له ضراوة كضراوة الخمر، وبعضها يجر إلى بعض إلى أن تهوي بصاحبها في المهلكة والعياذ بالله. ومن أن الشرع قد جاء بذم الدنيا والتمتع بلذاتها، قال تعالى ذهبتم طيبتكم في حياتكم الدنيا، إلى غير ذلك. وذلك كثير شيء في الكتاب والسنة، وهو كاف في طلب ترك المباح. يعني يقول، قد يقول قائل نترك المباح من أجل هذا، إن إذا اشتغلنا بالمباح عطلنا عن المستحبات، إذا اشتغلنا بالمباح توسعنا، لأنه أمر دنيوي لا يتعلق بالآخرة من حيث هو مباح، ومنها ما فيه من التعرض لطول الحساب في الآخرة إلى غير ذلك. فالجواب أن كونه سببا في مضار لا دليل فيه من أوجه، أحدها أن الكلام في أصل المسألة إنما هو في المباح من حيث هو مباح متساوي الطرفين. إنما هتقول بقى مباح هيفضي إلى تعلق بالدنيا، طيب هذا ممنوع أصلا، ليس لكونه مباحا، ممنوع لما ترتب على الحكم هنا للتعلق بالدنيا وترك ما يجب عليك أو ما يستحب، هذا ممنوع في الشرع. أو خيف من هذا المباح عليك بتوسعه مضرة تعلمه أنت في نفسك، فهذا يمنع من باب سد الذرائع. نعم، رد رحمه الله تعالى على هذا الإيراد أن المباح الذي كيف يعني لا نطالب بترك المباح، والمباح قد يفضل التعلق بالدنيا وهذا مذموم، فرد عليه مقال الكلام في أصل المسألة نوى في المباح من حيث هو مباح متساوي الطرفين، لكن لو تعلق المباح بممنوع أو بمطلوب فهذا سوف يكون له حكم آخر. طيب، والثاني أنه إذا نظرنا إلى كونه وسيلة فليس تركه أفضل بإطلاق، بل هو ثلاثة أقسام. قسم يكون ذريعة إلى منهي عنه فيكون من تلك الجهة مطلوب الترك، وقسم يكون ذريعة إلى مأمور به كالمستعان به على أمر أخروي. ففي الحديث نعم المال الصالح للرجل الصالح، وفيه ذهب على الدثور بالأجور إلى غير ذلك، بل وذلك في الشريعة كثير، لأنها لما كانت وسائل إلى مأمور به كان لا حكم ما توسل بها إليه. وقسم لا يكون ذريعة إلى شيء فهو المباح المطلق، وقسم لا يكون ذريعة إلى شيء فهو المباح المطلق. وعلى الجملة فإذا فرض ذريعة إلى غيره فحكم حكم ذلك الغير وليس الكلام فيه. نعم. وأما قوله إنه سبب في طول الحساب، يعني إذا لم تترك المباح وأخذت منه فإنه سبب في طول الحساب، فجوابه من أوجه: أحدها أن فاعل المباح إن كان يحاسب عليه لازم أن يكون التارك محاسبا على تركه، من حيث كان الترك فعلا والاستواء نسبة الفعل والترك شرعا، وإذ ذاك يتناقض الأمر على فرض المباح وذلك محال، فما أدى إليه مثله. وأيضا فإنه إذا تمسك بأن حلالها حساب ثم قضى بأن التارك لا يحاسب مع نوعة بحلال وهو ترك، فقد صار الحلال سببا لطول الحساب وغير سبب له. الثاني أن الحساب إن كان ينهض سبب لطلب الترك لازم أن يطلب ترك طاعات من حيث كانت مسؤولا عنها كلها، فقد قال تعالى: فلأسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فقد انحتم على الرسل عليهم الصلاة والسلام أن يسألوا عن الرسالة وتبليغ الشريعة، ولم يكن هذا مانعا من الإتيان بذلك. يعني افترضنا أنها يطول الحساب ليس معنى هذا أن يترك. طيب ما الإنسان بيسأل عن الواجبات يتركها حتى لا يطول الحساب؟ وكذلك سائر المكلفين لا يقال إن الطاعات يعارض طلب تركها طلبها، لأننا نقول كذلك المباح يعارض طلب تركه التخير فيه، وأن فعله وتركه في قصد الشرع بمثابة واحدة. يعني طبعا هذا الكلام مردود عليه. المهم هذا مبحث يعني واضح الحقيقة في اعتراض من يقول بأن المباح يترك، بأن المباح يترك المباح هذا اللي هو إيه طلب المباح، يعني لأن ذلك قد يفضي إلى التوسع في أمور الدنيا، وهذا قد يفضي إلى وقوع في المحرمات والآخر. نقول لو رجعنا إلى تعريف المباح عند الأصوليين تبين لنا جواب ذلك كله، وهو المباح أنه لا يتعلق بأمر ولا نهي له لذاته، والله عز وجل سكت عنه وما سكت عنه الشارع، فقد سكت الله عز وجل عنه رحمة بنا من غير نسيان، فلا نحرم ولا نأمر بمباح، والأمور على ما هي عليه. نعم. طيب رحمه الله يعني أطل النفس في هذه المسألة، وهي مسألة الحقيقة واضحة، إلى أن قال: فصل. وأما كون المباح غير مطلوب الفعل فيدل عليه كثير مما تقدم، يعني هو تكلم عن مسألة كون المباح غير مطلوب الإيه الترك، فكذلك أيضا غير مطلوب الفعل فيدل عليه كثير مما تقدم، الأصل سكوت الشارع عن الفعل والترك، لأن كلا الطرفين من جهته في نفسه على سواء، أي أن الشارع لم يطلب فعلا ولم يطلب تركا. وقد استدل من قال إنه مطلوب بأن كل مباح ترك حرام، وترك الحرام واجب، فكل مباح واجب إلى آخر ما قرر الأصوليون عنه، لكن هذا القائل يظهر منه أنه يسلم أن المباح مع قطع النظر عما يستلزم مستوي الطرفين، وعند ذلك يكون ما قاله الناس هو الصحيح، لوجوه: أحدها لزوم ألا توجد الإباحة بفعل من أفعال عينا البتة، فلا يوصف فعل من أفعال الصادرة عن المكلفين بإباحة أصلا، وهذا باطل باتفاق، فإن الأمة قبل هذا المذهب لم تزل تحكم على الأفعال بالإباحة كما تحكم عليها بسائر الأحكام، وإن استلزمت ترك الحرام، يعني حتى لو فعل أنت تفعله مباح تفعله يستلزم ذلك ترك الحرام فإنه يسمى مباحا، هذا الفعل يسمى مباحا لا يكون واجبا، وإن استلزمت ترك الحرام فدل على عدم اعتبارها لما يستلزم لأنه أمر خارج عن ماهية المباح، عن ماهية المباح. فانظر إلى ماهية المباح فإنه يضبط لك تلك المسائل. تبين هذا أن كل من تكلم في جهة الطلب في المباح أو جهة الترك إنما تكلم بأمر خارجي، فجعل يدعو إلى طلب المباح أو إلى ترك المباح بأمور خارجية. ونحن لا نخالف أنه إذا تعلق بالمباح أمر بالمباح أمر خارجي أنه قد يفعل وقد يترك على حسب ما تعلق به. نعم. طيب، إلى أن قال رحمه الله تعالى: المسألة الثانية، فيقال إن الإباحة بحسب الكلية والجزئية يتجاذبها الأحكام البواقي، فالمباح يكون مباحا بالجزئي. طيب، نقف هنا مسألة الإباحة الكلية والجزئية. فأبنى كبير بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحابه أجمعين.